السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. ما الذي يدور على الأرض في غزة؟ ما حقيقة ما يحدث أو حدث بالفعل في الساعات الماضية؟ لماذا خرج ثعابين وأفاعي تخذيل المسعى والإحباط وخطاب التيئيس؟ خرجوا من جحورهم في الساعات الماضية، وخرج معهم كل المتصهينين العرب في محاولة للتعتيم على حقيقة ما يدور على الأرض. لماذا يتخذ مارك زوكربيرج وشركة ميتا قرارا حاسما بتضييق الخناق على أي محتوى ينقل المعلومة الصحيحة؟ لماذا تفر الصحافة من المعلومة الصحيحة؟ لماذا لم تجرؤ إسرائيل حتى الآن أن تصدر بيانا واحدا عن خسائرها؟ وتحت ضغط الرأي العام قالت فقدنا 34، وهذا كذب صريح. فالذين فقدتهم الآلة العسكرية الإسرائيلية والدولة العبرية يحصون الآن بالمئات، عداد القتل شغال، والضفة تشتعل، ليس غزة فقط، الضفة تشتعل، وأنصار الله الحوثي يدخلون على خط اللعبة ويبدأون في عمليات القصف، وحزب الله يتأهب بصواريخه، وجنوب لبنان هذه المساحة تنفتح في المواجهة بوضوح. نتنياهو يعاني ويختنق سياسيا بعد أن اختنق عسكريا، وعد أصدقائه بأن الاقتحام لن يلبس أسبوعا وسيكون في قلب مدينة غزة القديمة، ومر أسبوع ومر أسبوعان، ودخلنا في شهر وستة أيام، وما زالت الآلة العسكرية الإسرائيلية تعاني، وما زالت صواريخ كورنيت وياسين 105 تدك عسقلان وأسدود وسدروت ورحيفوت في الحي الجنوبي من تل أبيب، وما زالت صفارات الإنذار تدوي تفتضح حقائق الجبهة عن هزيمة مدوية لم تحدث في تاريخ الكيان. لماذا يرفض الإسرائيليون وقف إطلاق النار؟ لأنه الآن في اللحظة التي نتكلم فيها، بعد قصف مستشفى الشفا وقصف الأندونيسي وقصف المستشفى المعمداني، أي سيس فاير، أي وقف لإطلاق النار معنى إعلان هزيمة الكيان، بعد أن اخترق أرضا وبحرا وجوا، ونحن نمسك بالأوراق ونمسك بأقلام التحليل، ويتبارى المحللون في تحليل ما دار وما يدور، لأن المعركة هتطول. إذا لم توافق إسرائيل على السيس فاير أو وقف إطلاق النار، المعركة هتطول، وحرب الأنفاق لا عهد لإسرائيل بها. مسطح الأنفاق 500 كيلو تنتظم تحتها ما يقرب من 1200 نفق. إسرائيل لا عارفة البدايات ولا عارفة النهايات، ولأنه ينقلب السحر على الساحر، ولأنه كما يقول المؤمنون إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كل الهدد والأنقاض بتأثير القصف الجوي عم على الرادارات الإسرائيلية أكتر ما الذي يدور في الأنفاق، مش عارفين بداية النفق ونهايته فين. دخلوا الحرب بعقيدة معركة الموصل في العراق بتأثير المستشار الأمريكي، وذهلوا ونسوا أن حرب الموصل تختلف عن حرب غزة، لأن غزة مدينة أنفاق، وهذا ما حذر منه معهد الحرب الحديثة في واشنطن، قال لهم دي مدينة أنفاق وسيقاتلونكم في كل نفق. ومن قلب قناة الندى المباركة، وبعد ساعات من الغليان والتضحيات الجسام التي لم يقدمها العرب في تاريخهم الحديث في هذه المنطقة العربية، ما زلنا نطرح التحدي. هتولنا صورة واحدة من إسرائيلي داخل نفق، هتولنا صورة واحدة من مقاتل من المقاومة تم أسره، هتولنا صورة واحدة من مقاوم تم قتله إلى جوار سلاحه. ثلاث تحديات من قلب قناة الندى المباركة. لم تنفي إسرائيل فيديو واحدا من الفيديوهات التي أعلنت ووثقت بخسائرها، والفيديوهات تملأ الآن اليوتيوب، لكنها أهابت بالأب، وأهابت ببابا نويل، وأهابت بواشنطن الأم التي تدلل دائما، أهابت بشركة ميتا، أهابت بمارك زوكربيرج أن يضيق الخناق على المحتوى. عاوزين يحصروا الفضيحة، لأنه ما حدث لجيش الكيان فضيحة له ولكل المتصهينين العرب. هتقول لي أنتوا بتبالغوا وعارفين إحنا الأبواق العربية والميكروفونات العربية، لا مجال للمبالغة. على الأرض ونحن نتحدى قام المقاومون بتحرير 50 مستوطنة، 50 مستوطنة تم تحريرها وحمايتها حتى الآن، 5 اقتحامات برية اصطدمت بنهاية النفق المظلم. حاولوا يدخلوا من شارع النصر ومنفعش، حاولوا يدخلوا من شارع الرشيد ومنفعش، حاولوا يدخلوا من بيت حنون ومنفعش، حاولوا يدخلوا من بيت لاهية ومنفعش، ولما نفع ودخلوا نور شمس في طول كرم قعدوا 27 ساعة وخرجوا تاني. الاقتحام البري مش سالك، وإسرائيل الآن في مرمى فضيحة كبيرة لم تحدث في تاريخها الحديث. دفعوا الغزة ب 120,000 مقاتل، 120,000 مجند وضابط في غزة، ما عملوهاش في حرب الأيام الست. يعني العدد ده تقريبا هو الذي حشد في حرب الأيام الستة ضد 3 دول عربية، دفعوه لمقاومين لا يملكون إلا سلاحا يدويا يسيرا صنعوه بأيديهم وصواريخ. ثمن الصاروخ $500، $500 يعني قد ما ينفق ثري عربي في شواطئ الريفيرا كتبس. لو جه الجرسون واداله تبس هيديله $500 دول. ثمن الصاروخ $500، لكن هذا الصاروخ اسقط نظريه القبه الحديديه فوقه. قالوا لنا نظريه القبه الحديديه ستعترض اي صاروخ، نظام جهنمي، نظام فلكي. هو فين؟ في دول عربيه كانت هتتعاقد مع نظام القبه الحديديه اوقفت التعاقد بعد ان ثبت وهم الكيان الذي لا يهزم. تحرير 50 مستوطنة، 30 مستوطنة في مرمى رشقات الصواريخ. المستوطنات يجري تفريغها من السكان. عملوا ده في نهارية، وعملوا ده في كريات شمونة. بدأوا بإخلاء المستوطنات. الجيش الإسرائيلي يعاني، والقصف الجوي المجنون والملتاث والهستيري لم يحسم شيئا على الأرض، لأنه لم يطل حتى الآن البنى التحتية للمقاومة. ولما أقول البنى التحتية يفهم العسكريون ما أقول، لم يقترب من منصات الصواريخ ولا من مخازن الصواريخ، لأن ما عندوش بنك معرفة بالمنصات وأماكن الإطلاق. وما زالت الصواريخ ورشقات الصواريخ باعتراف هارتس تتراوح ما بين 200 و400 صاروخ يومي. يعني المقاومة ما سكتتش. انت بتخوفهم بلغة الصورة، بتتشطر على الأطفال وبتتشطر على السيدات. عدد الشهداء نحتسبهم عند الله 10,000، نصفهم من الأطفال. أنا عاوزك كده وأنت مؤرخ وبتحترم نفسك، أقف في قاعة محاضرة في أكسفورد ولا كامبريدج وقول للناس، قول لطلاب ضمائرهم لم تتلوث أيا ما كانت أديانهم وعقائدهم. شوف أنا بقول لك أيا ما كانت أديانهم وعقائدهم، وقول لهم أنا قتلت 4,000 طفل، قول لهم طائراتي قصفت مستشفى ما شفناهاش في أي حرب حديثة. لا هتلر عمل كده، ولا موسوليني عمل كده، ولا ستالين عمل كده، ولا برانكو عمل كده، ولا أعتى ديكتاتور استخدم آلته الحربية عمل كده. ما حصلش في الحروب الحديثة قصف مستشفيات، لأنه المجند أو الضابط الذي يقصف بطائرته مستشفى ويقطع ذراع ممرضة يبقى فقد شرف العسكري. في اللحظة التي تخرج قذيفته لتصيب المستشفى والأسرة هيفقد معاها شرف العسكرية، وإحنا قدام جيش تعرى حتى من ورقة التوت. مش بس فقد شرف العسكرية، ده تعرى من ورقة التوت. فاللي عمالين يقولوا لنا المقاومين ودول كذا ودول كذا، لا، المقاومون انهار تحت سنابك أسلحتهم، انهار أمران، انهارت فكرة الحدود الآمنة خلصت، وانهارت نظرية الردع الإسرائيلي، بدليل بعض الدول العربية اللي مش هنقول اسمها اللي تراجعت عن شراء نظام القبة الحديدية. تراجعته ليه؟ لو النظام فعال ومؤثر، أمريكا نفسها قالت لتل أبيب صراحة لا حاجة لنا بنظام القبة الحديدية، لأنه ثبت أنه وهم لم يستطع أن يوقف رشقات الصواريخ. أنا لن أبدأ من الحقائق على الأرض، لكن الحقائق على الأرض مع حجم الألم والدماء حقائق مبشرة. زمان عرفات، ياسر عرفات رحمه الله، في اجتماع خرج عملة معدنية، عملة من العملات التي تتداولها إسرائيل، وأظهر على ظهر العملة صورة إسرائيل الكبرى. وأنا بقول لكل المتصهينين العرب والمخذلين للعزائم واللي عمالين يصدروا لنا خطاب التيئيس عن المتهورين الذين أحرقوا غزة، دول مش متهورين ومش هم اللي أحرقوا غزة، هؤلاء يحملون جينات البسالة والبطولة والرأس المرفوعة والكرامة. لما خرج عرفات العملة كان على ظهر العملة صورة لإسرائيل الكبرى، دخل فيها الأردن كلها ولبنان كلها وسيناء ووصل لغاية المدينة وخيبر. ده لو تمكنوا، لو تمكنوا. هؤلاء الشباب لا يدافعون عن ذواتهم ولا عن بيوتهم ولا عن ديارهم ولا حتى عن أقصاهم اللي هو أقصانا، لكن يدافعون حتى عنك أنت. لو مكنت لنظرية إسرائيل الكبرى، لو مكن لهذه النظرية، السرطان سيمتد للآخرين، حتى الذين ينظرون ويلقون على مسامعنا دروسا. ولأول مرة إسرائيل تتقلص. ولما أقول لك إنه هؤلاء الفلسطينيون قلبوا الطاولة، أجبروا إسرائيل أن تتخلى عن حلم الردع، مرمطوا سمعة الكيان في الأرض. أنت هتشوف مساحة اقتراء وفي السنوات القادمة على الكيان ما شفتهاش من 70 سنة، ما شفتهاش من 70 سنة. اختراق نظام القبة، اختراق الجدار، الجدار اللي بيحيط بغلاف غزة فيه 140 ألف طن حديد. يعني هم منعين دخول مواد البناء لغزة عشان ما يبنوش حاجة، ولا حتى المدارس ولا حتى المشافي ولا الملاجئ. بالمناسبة في صحفي عربي محترم طالع يقول لهؤلاء ما بنيتوش ملاجئ ليه؟ يبنوا منين وازاي؟ ما انت قاعد عمال تنظر في غرفة مكيفة، يبنوا منين وازاي؟ ممنوع دخول مواد البناء اصلا لغزة فوق، هو انت صحفي من منازلهم؟ ولو لقوا مواد بناء كانوا بنوا بها مدارس، مدارس الأونروا مبنية من الصفيح. احنا اردنا بهذه الحصة الاعلامية ان نرفع الجهل وان ننقل المعلومة الصحيحة وان نكون حائط صد في وجه أصحاب خطاب التيئيس. هنبدأ بأول فيديو لواحد كده خرج من تحت الأنقاض اسمه وائل غنيم. والله في الساعات الماضية بعد كل هذه البسالة التي أشاد بها الصديق والعدو، يا راجل صحيفة هآرتس بتقول السنوار أجهز على نتنياهو بالقاضية. صحيفة هآرتس، لا صحيفة الأهرام ولا الأخبار ولا عكاظ ولا العالم المغربية ولا صحيفة تشرين ولا أي صحيفة عربية خالص، هآرتس بتعترف أن نتنياهو سقط بالقاضية. لكن هيخرج لنا وائل غنيم في الساعات الماضية هو عارف طبعا انه له رصيد من المتابعين. وهنا انا بوجه العتب واللوم للمتابعين، احنا اللي صنعنا من الاقزام نجوما. ارفع الشير وارفع اللايك هيبقى ولا حاجة. لكن خارج يقول للفلسطينيين بعد صمود شهر وستة ايام انتوا لعبتوا لعبة ما انتوش قدها، لعبتوا لعبة ما انتوش قدها، لعبة ما انتوش قدها، وان ده تشريع تعتمدون على تصور تشريعي قتل الاطفال. هم برضو اللي قتلوا الاطفال، هم الذين يدافعون عن اقصاهم واقصاك وكرامتهم وكرامتك، ويدافعون عن الحرم القدسي، ويدافعون عن قبة الصخرة، ويدافعون عن ديارنا، هم برضو اللي قتلوا الاطفال. انا لا احذر الا من هؤلاء من أسميهم بفئة المخذلين، لأن دول مزقوقين بلغة ولاد البلد. خد بالك أن في صفقات الآن تتم في الساعات الماضية خلف الأستار لمداوات الفضيحة، فضيحة الكيان. المدرعات عمالة تقع مدرعة وراء مدرعة، والدبابات اللي أنفق عليها ملايين الدولارات تقع وتدمر دبابة إثر دبابة بالحشوات، ما يسمى بقصف الحشو، يعني يخش على الدبابة يتصور الدبابة ويلقي المادة المتفجرة التي بي جي. ومع ذلك يخرج هؤلاء في محاولة لمداواة الفضيحة، يتسمون باسم أحمد ومحمود ومحمد ووائل وإبراهيم عيسى، لكن يقولوا لنا في الآخر دول شوية متهورين وزوبعة في فنجان. أدي اللي عاوز يقوله لك. تعالوا نشوف هذا الخطاب التيئيسي ثم نعود لحقائق الأرض، ما الذي يدور في أسدود، ما الذي يدور في عسقلان، ما الذي يدور في سدروت، ما الذي يدور في شارع النصر اللي حاولت إسرائيل تقتحم من خلاله الاقتحام البري في الساعات الماضية. لماذا تخلت إسرائيل عن ساعة الصفر؟ وهل دخلت إسرائيل مدينة غزة القديمة؟ وهل هناك فكرة الاقتحام البري ما زالت ماثلة، ولا استعاضت عنها بتوغلات محدودة؟ خد بالك البيانات بتتغير، ويظهر في تراجعات خطيرة في الفكر الاستراتيجي، لأن الاقتحام البري مش سالك. هنشوف وائل غنيم قال إيه ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
اصحوا اصحوا اصحوا، عشان انتوا بتلعبوا لعبة انتوا مش قدها وهتسألوا عنها يوم القيامة. الناس بتموت، الناس بتموت، الناس بتموت، وخلي بالك اللي قتلهم هيتحاسب اكتر منك، بس انت علشان انت بسبب اعمالك، انت من مقاصد الشريعة انك تحفظ الروح يا مجرم، من مقاصد الشريعة انك تحفظ الروح. ولو عدوك هيحاربك بالشكل اللي هيدمر فيه روحك، يبقى لازم تاخد بالك عشان تحمي نفسك. لكن انت تروح تضرب العدو ضربة، فالعدو يجي يضربك 10 أضعافها، فالناس تتألم، وانت عاد في قطر ولا عاد بتاع ولا عاد تحت الخندق، انت الصنوار ولا مش عارف ايه، هما دول رجالة.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. لا أدري هذه الشخصيات الشبحية التي خرجت من تحت الأنقاض، يعني كان من الخير لك أن تبتعد عن الإعلام يا سيد وائل غنيم، بدل ما تعقب على الأحداث وانت لا عارف ايه اللي بيدور ولا ايه اللي بيحصل ولا حقيقة المخرجات والنتائج والخسائر. على الأقل ما تسخرش من المقاومة، ما تسخرش من كفاح الشعب الفلسطيني البطل، ما تقول لهمش انتوا لعبتوا لعبة ما انتوش قدها، ده قدها وقدود. ارجع بقى للماريجوانا بتاعتك وارجع. ده كويس ان الرأي العام اغتفر لك المشاهد المخجلة لك وانت طالع بلا ملابس عمال تتمايل يمنة ويسرى كأنك شارب 10 كؤوس في بعض، وبتحط لهم الماريجوانا وبتحط لهم المخدر في وجه الشاشات. كويس انهم نسيوا لك ده. فطالع الساعات الماضية تسخر من المقاومة بأمارة ايه؟ انت قدمت ايه لوطنك او للأوطان العربية كلها؟ انك تقول لهم لعبتوا لعبة مش قدها، لا قدها وقدود، قدها في السلم وقدها في الحرب، ويدافعون عن أقصاهم، ويدافعون عن الحرم القدسي، ويدافعون عن الثغور ببسالة ونبل و ويدفعون الأثمان والفواتير اللي انت ما دفعتش ربعها، اللي انت ما دفعتش ربعها. هؤلاء هم الفلسطينيون يطهرون الاستخزاء العربي بالنار والدم، يطهرونه بدمائهم وصدورهم المفتوحة. ما تقول لهمش لعبتوا لعبة مش قدها، حتى بالمنطق الديني ودخلي بالمنطق التشريعي تقول لهم التصور التشريعي غلط لأنه يقتل أطفالا. أنت اللي بتتكلم عن التصور التشريعي، واللي فاهم تصور تشريعي وفاهم نصوص مش عارف الحديث الصحيح الذي قال عنه الهيثمي رجاله ثقات، لما قال عن هؤلاء الأبطال وحدد البقعة المكانية تحديدا: نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نثق في كلماته وموعوده. أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس. حديث أبي أمامة اللي بيتكلم عن الأبطال دول اللي انت بتستخف بيهم، لكننا شرعا وقرآنا وسنة وتاريخا وميراثا وماضيا وحاضرا نثق بهم ونثق بقدرتهم على المواجهة سلما وحربا. فياريت بقى ترجع للكافيه اللي انت بتقعد تدخن فيه طول اليوم، سواء بقى الكافيه ده في كاليفورنيا ولا ماساتشوستس ولا اي ولاية مش متشافة، فما توريناش بقى طلتك الجميلة دي، ولا عاوزين نسمع تحليلاتك دي تاني. ودع الابطال يصنعون لنا مستقبل الكرامة بسواعدهم. راجع يا اخي اللي قالته هارتس، واللي قالته يدعوت احرنوت، واللي قالته معاريف، شوف اللي قالته الواشنطن بوست، واللي اعترفت به الصحافة واعترف به المحللون. افتح عينيك وشوف مظاهرات لندن في الساعات الماضية، لما جابوا صورة لندن من فوق الناس منتشرون في الشوارع كأنهم أسراب ضخمة من النمل تسد الشوارع، لافتات قد كده تدين قتل الأطفال وتدافع عن الحق الفلسطيني وتعترف به، حتى ولو لم يعترف الانتليجنسيا أو النخبة السياسية الأوروبية به، لكن الشعوب بدأت تعترف وبدأت تفيق عملية استفاقة. ما زالت طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس. فياريت بقى ما توريناش طلتك تاني، وياريت يعني تعود تجتر ما بقي من هزائمك قدام الرأي العام وقدام نفسك، ودع هؤلاء الأبطال يصنعون لنا مستقبل الكرامة. على أي حال سأعود إلى هذه النقطة مجددا، لكن نعود إلى الحقائق على الأرض، حقائق الساعات الماضية. قصف المشافي أول مرة في تاريخ الحروب الحديثة، مجند أو ضابط يقصف مستشفى ويفاخر بهذا، ما شفناهاش. شفنا الحرب العالمية الأولى، شفنا الحرب العالمية الثانية، رجعنا أفلام وثائقية لحرب الفوكلاند للحروب الكبيرة، ما شفناش أبدا شخص يرتدي البزة العسكرية ويفتخر أنه قصف مستشفى إلا في الساعات الماضية. معنا على الهاتف المحلل والمفكر الاستراتيجي الكبير الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات السياسية و أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والصديق العزيز وصاحب الفكر الرصين دكتور أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الحبيب الأستاذ الدكتور حسام، عساكم بخير.
بارك الله فيك دكتورنا الغالي. الآن في للأسف في الميديا العالمية وصناعة الميديا في عملية تعتيم خطيرة على خسائر الجيش الصهيوني على الأرض، وفي محاولة لتطويق هذه الخسائر، وزي ما حضرتك شايف يوآف جالانت يلتزم الصمت ونتنياهو يلتزم الصمت حول خسائر الجيش الصهيوني داخل المكان، وفي محاولة لتسويق صورة مغلوطة يظهر فيها الضحية على أنه جلاد ويظهر فيها الجلاد على أنه ضحية، يعني في لعب في هذه الثوابت. حتى كالعادة تخرج إسرائيل إنها الطرف المضطهد والطرف الذي يدافع عن التمدين وعن التحضير وعن العلم الحديث وعن الفضاءات الديمقراطية الحديثة، وأنهم يقاتلون شذاذ آفاق يعيشون خارج العصر. ما رأيك في حقيقة التصور الذهني والإعلامي الذي تنقله الدعاية المتصهينة الآن؟
يعني أولا المجد لشهداء فلسطين والضحايا الذين يسقطون الآن تباعا بسبب العدوان الغادر على شعبنا الأعزل، والتحية لكل الصامدين الآن في فلسطين والمرابطين على الثغور والذين يسطرون أروع ملاحم التضحية والثبات من أجل سلامة الأرض ومن أجل المسجد الأقصى المبارك الذي أوصانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتحية لك على هذا البرنامج وهذه الاستضافة المهمة.
بارك الله فيك.
إن الاحتلال الإسرائيلي هو تعريفا عمل لا أخلاقي.
نعم.
فكل ما ينجم عنه هو عمل لا أخلاقي وإجرامي ومخالف للقانون الدولي بكل أشكاله. وكل ما يواجه هذا الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال هو حق طبيعي ومشروع للدفاع عن النفس من هذا الاحتلال الإسرائيلي بالمقاومة المسلحة، بالمقاومة الشعبية، بالمقاومة السلمية، بالمفاوضات، بأي شكل من أشكال العمل السياسي المقاوم لهذا الاحتلال هو حق مشروع مكفول وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
نعم.
المنصوص عليه في الأمم المتحدة. نحن شعب يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، وقبل ذلك منذ عام 1918 والاحتلال أو الانتداب البريطاني الذي جاء إلى فلسطين على أنه يعني من قوى الغربية التي أرادت تحرير الشعوب وإنهاء الاستعمار في كل العالم وإقامة الدول والاستقلال في كل شعوب الأرض، هي التي جاءت بهذا الاستعمار في الانتداب في عام 1918. قبلها كان هناك قرارا ما سمي قرار وعد بلفور أو رسالة خطية التي صاغها آرثر بيرفول وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت، ومنحها لآل روتشيلد الرجل الثري والغني في يعني من اليهود بريطانيا الأثرياء، وهو بالمحصلة أعطاه وطن قومي لا يستحق لشعب يقف على قدميه ويقيم في هذا الوطن، وهم قالوا بشكل صريح تحت عبارة وطن قومي لليهود، لشعب بلا وطن لأرض بلا شعب.
نعم.
شعب بلا وطن لأرض بلا شعب، وهي مقولة مغلوطة وكاذبة، وتبين زيف كذبهم منذ عام 1920 عندما اندلعت الثورة الفلسطينية الأولى، ثورة البراق، والتي يعني بدأ الشعب الفلسطيني يثور على الانتداب البريطاني وعلى العصابات الصهيونية التي جاءت يعني تقوم بإجراء طقوس لأول مرة في التاريخ حول المسجد، حول ثور البراق، الحائط البراق الفلسطيني الإسلامي الذي تركه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو وسيلة الرسول الذي ربط فيه البراق عندما صعد على إلى يوم المعراج.
نعم.
في هذه اللحظات كانوا يريدون أن يقيموا شعائر دينية عند البراق وثار الشعب الفلسطيني. هنا تبدلت الرواية من خلال المظاهرات، وبدأ البريطانيون فيما بعد جرت الكثير من المناوشات مع هذه العصابات الصهيونية والمستوطنين الذين كانوا يأتون تباعا من خلال هربرت سامويل ومن خلال تشرشل الذي كان يدعو ويدعم الوجود الاستعماري أو الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. حتى عام 1937 شكلت لجنة بيل وأقرت أن يكون هناك دولتين لشعبين، وهذا اعتراف صريح بأن هذه الأرض هي أرض لشعب واحد اسمه الشعب الفلسطيني، لأنه كانت تقوم الفكرة على أرض بلا شعب بلا وطن لوطن بلا شعب أو لأرض بلا شعب. هذه الأرض لها شعب، كيف تقوم بإقرار حل دولتين لأرض فيها شعب وأنت كنت تقول أرض بلا شعب؟
جميل دكتورنا الغالي، جميل، يعني هذا التأصيل التاريخي رائع جدا، وجميل أن نعرضه على المتلقي حتى يفهم الجذور والأبعاد التاريخية. تعال بقى نحرق المراحل ونصل إلى اللحظة الحاضرة. هل تعتقد أنه المشروع الاستيطاني الإسرائيلي يؤمن فعلا بمنطق حل الدولتين؟ وعبر 30 عاما من المفاوضات لغاية ما وصلنا لمحطة أوسلو، هل هؤلاء يؤمنون في دخيلة أنفسهم بوجود دولتين، ولا هم يتفننون في تجذير وتوطيد الحقائق على الأرض بالدم وبالفوسفور الأبيض وباليورانيوم وبالتوسع الدموي؟ يعني هل هم يؤمنون فعلا بهذا الأمر؟ وهل كان واجبا على الشباب الفلسطيني البطل أن يفيقهم من هذه الأوهام والأحلام؟
بالتأكيد لم يكن يوما من الأيام الاحتلال الصهيوني مطلقا ولا مرة آمن بحل الدولتين، وأنا بالدلائل سأثبت لك ذلك. في عام 1947 صدر قرار التقسيم ولم يلتزموا فيه وقاموا باحتلال، يعني قرار التقسيم قسم فلسطين نصفين، نصف 55% للاحتلال الصهيوني و 43% للشعب الفلسطيني، دولة فلسطينية مقابل دولة صهيونية، والقدس عاصمة تكون منطقة إدارية ما تسمى إدارة دولية. لكن لم يلتزموا، احتلوا 55% ثم احتلوا نصف دولة فلسطين المقررة في الأمم المتحدة، ورغم ذلك تعهدوا أمام الأمم المتحدة أن ينسحبوا من الأرض الفلسطينية التي احتلت في 48 استنادا لقرار التقسيم الذي قسمها دولتين. الأمم المتحدة هي التي شرعت وجوده، استمر الشعب الفلسطيني يقاوم، وعندما انطلقت الثورة الفلسطينية في عام 1965 يناير، مطلع يناير 65، لم تكن تقول مطلقا حل الدولتين، كانت تقول بشكل قطعي نريد دولة ديمقراطية واحدة، وأهلا بالذي يريد أن يعيش بسلام بيننا ويكون من أهلنا ومن شعبنا ويندمج معنا في مسائل طبيعية جدا. إلا أن الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه على شعبنا. في عام 88 الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قرر الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى حل الدولتين بناء على نصائح أشقائنا العرب. العرب جميعهم نصحوا القيادة الفلسطينية اتجهوا لحل الدولتين، هذا هو الحل المناسب، عملية سلام، أجرينا في عملية سلام هنا في مصر، وعليكم أيضا أن تدخلوا في هذا الإطار وخذوا الأرض المحتلة 67 ثم البناء عليها. وقال ياسر عرفات مقولته الشهيرة أننا سنقيم دولتنا على أرضنا، على أرض 67 وعاصمتها القدس الشريف، وأعلن الاستقلال السياسي في 15 نوفمبر 1988 وبدأت حوارات مع الولايات المتحدة، ثم مؤتمر مدريد للسلام 1991، والذي قضي الأمر فيه أن يكون على مبدأ الأرض مقابل السلام، سنأخذ أرضنا ونعطيكم السلام والاستقرار معكم على أساس حل الدولتين أيضا، قرار 242338. إلا أنه منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة لا يوجد شريك مطلقا. الحالة الوحيدة التي مرت في تاريخ الكيان الصهيوني هي يعني حالة أوسلو، وأوسلو شكلت ضربة أيضا للمشروع الصهيوني، لأنهم بالأساس هي قائمة على التوسع. الحركة الصهيونية حركة عنصرية توسعية، تعريفها الدقيق حتى في الأمم المتحدة مسبقا حركة عنصرية توسعية بلا حدود وبلا أي فكر أخلاقي مطلقا. وبالتالي عندما تم الاتفاق في اتفاق أوسلو، تم الاتفاق على أساس إقامة دولة فلسطينية، التفاوض على حدود الدولة الفلسطينية النهائية استنادا إلى قرار 242338 قرارين مجلس الأمن الدولي، بتعديلات طفيفة على الحدود على أن تكون كل المراحل الأساسية، مرحلة قضية اللاجئين، قضية الحدود، قضية المستوطنات، الأسرى، تحال إلى الوضع النهائي ل 99 عام 1999 بموجبه، ويتم الاتفاق على كل هذه الأمور وتعلن الدولة الفلسطينية في 4 مايو 99.
جميل دكتورنا الغالي. طب أنا دلوقتي أريد الآن ونحن يعني نحاول أن نستجمع ما بقي لدينا من شتات الحكمة، ونحن نطالع مشاهد الساعات الماضية من داخل مستشفى الشفاء ومن داخل المستشفى الأندونيسي ومن داخل المستشفى المعمداني، وجرائم إبادة وجرائم تطهير عرقي وجرائم إجلاء لم نرها أبدا حتى من النازي، حتى من النازي، حتى في فترة الرايخ الثالث، حتى في أعتى فترات هتلر لم نرى أبدا هذه المشاهد. فأنا أريدك الآن بعقلية المحلل السياسي أن تقرأ لي ما الذي يدور في رأس نتنياهو الآن، ما الأفق السياسي لهذه العملية الدموية الوضيعة أو الخسيسة، ما الذي يدور في رأس نتنياهو سياسيا، وما الذي يدور في رأس يوآف جالانت عسكريا؟
أنا أقول لك بشكل صريح، نتنياهو يمثل حزب الليكود، وهو رجل رأس التطرف يعني التشدد في القضايا الدينية مطلقا، يعني بالنسبة لحل الدولتين هو لا يؤمن بحل الدولتين.
نعم.
وعندما كان هو كان في عام 91 هو عضو في مدريد في مؤتمر مدريد للسلام، لكنه كان شامير رئيس الوفد الصهيوني في ذلك الوقت وكان رئيس وزراء، وشامير قال مقولته الشهيرة: ذهبنا للمفاوضات من أجل المفاوضات وليس من أجل الدولة، الاعتراف بالحق الفلسطيني. لذلك الرئيس الفلسطيني عندما ذهب إلى أوسلو سرا تفاوض مع رابين، ورابين كان ألين منه من شامير، وكان يريد أن يصل إلى السلطة، يعني رابين كان يريد أن يصل إلى السلطة لأنه معارض، وأراد الأصوات العربية في 48 الفلسطينيون الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع. خلي بالك يعني مش عايزين نخلط الأمر، هم فلسطينيون وطنيون لكن ظلوا في يافا، وجزء منهم ظلوا في بئر السبع، وفي جزء منهم ظلوا في أم الفحم ومناضلين، وجزء منهم قاتلوا واستشهدوا، منهم محمود درويش.
نعم.
يعني مناضلين أشداء في داخل فلسطين المحتلة 48، اضطروا أن يدخلوا يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع، وبالتالي هؤلاء كان لهم نسبة كبيرة جدا من الأصوات، وما زالت 20% من الحجم الكيان، ولذلك صوتوا لصالح رابين لكي يفوز مقابل أن يعترف بالحق الفلسطيني بإقامة الدولة على حدود 67. وفعلا تم توقيع اتفاق أوسلو بما لنا من تحفظات عليها وما عليها من إيجابيات ومن سلبيات، إلا أنها كانت الضربة الأولى، المسمار الأول في نعش المشروع الصهيوني. خلي بالك بحجم سلبياتها، هي أيضا كانت المسمار الأول في نعش المشروع الصهيوني، لأنها أوقفت التمدد، أنها اعترفت بحق فلسطينيين في داخل هذه المنطقة بالسيادة الكاملة على أرضهم، واعترفت أنها لهم حقوق تسمى حقوق دولة فلسطينية، حقوق سياسية وحقوق إنسانية. ولذلك اغتالوا رابين، لاحظ اغتالوا رابين بعد عام من توقيع الاتفاق وإنشاء السلطة. ولذلك اغتيل رابين على يد من؟ على يد يجال عمير، وهو أحد عناصر ومؤيدين أيهود نتنياهو حاليا. الآن ياسر عرفات استشهد محاصرا، وجاء شارون ولم يسمح له مطلقا بالاستمرار في عملية السلام. الولايات المتحدة كانت قد قدمت مشروع خطة خارطة الطريق ولم يفلح هذا المشروع، وافقنا عليه، هم لم يوافقوا. العرب تقدموا بمشروع قمة السلام العربية اللي هي كانت في بيروت عام 2002 والتي سميت مبادرة السلام العربية، وافق عليها العرب، وافق عليها كل دول الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي، ووافقت عليها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تبناها، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض تنفيذها. ولذلك كل المحاولات السلام، الرئيس أبو مازن جاء بعد الرئيس ياسر عرفات وتولى وذهب نحو المفاوضات إلى أبعد مدى، وحتى هذه اللحظة بكل رجاء وكل استجداء يطالب العالم: نريد حل الدولتين الذي أنتم قررتموه، نحن لم نقرره.
يعني دكتورنا الغالي، هم الآن يرون، معذرة دكتورنا الغالي، يعني هم الآن يرون أن وادي عربة ومدريد وأوسلو مجرد أوراق لا تساوي ثمن الأحبار التي كتبت بها.
نعم، نتنياهو لا يعترف بحل الدولتين ولا حكومة المتطرفة، وهم أسنوا قوانين. خلي بالك دكتور حسام أخوي، في عام 2019 سنوا قانون قبل كورونا، سنوا قانون سمي قانون القومية اليهودية. هذه الحكومة المتطرفة، حكومة نتنياهو، سنت قانون سمي قانون القومية اليهودية. لا يحق لأي واحد يسكن في إسرائيل ويحمل الجنسية الإسرائيلية بدون ديانة يهودية، لا يحق له مطلقا التصويت ولا إبداء رأيه في الحكم السياسي في داخل الكيان. ما بين النهر والبحر، ليس الفلسطيني، أنا أقول المسيحيين، إخواننا المسيحيين اللي عايشين جوا إسرائيل ويحملون الجنسية الإسرائيلية، أو الدروز، لذلك حصل أزمة في الدروز داخل الكيان الصهيوني. حتى الفلسطينيون 48 صارت ثورة كبيرة جدا ومظاهرات، وحتى هذه اللحظة.
طب معذرة دكتورنا الغالي عشان بساط الوقت ينسحب من تحت أقدامنا، في جملة واحدة يعني ما الأفق السياسي الذي يعول عليه نتنياهو الآن والجيش الصهيوني يواجه هزيمة متكاملة الأبعاد والأركان؟
يعني باختصار نتنياهو أولا فشلا ذريعا في توحيد الجبهة الداخلية الصهيونية مطلقا، فشلا ذريعا بالمطلق، لم ينجح لأول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني أن يكون ممزق البنية الداخلية بهذا الشكل، هذا أولا. وثانيا فشلا عسكريا كاملا، لأن انهيار الجيش الصهيوني في عام في 7 أكتوبر الماضي أمام ضربات المقاومة وأمام معركة طوفان الأقصى والاجتياح الفلسطيني إلى الأرض المحتلة 48 هي سابقة لم يشهد لها مثيل في التاريخ الصهيوني مطلقا.
صحيح.
أن تدخل إلى الأرض المحتلة 48، لم يسبق أن دخلت قوات فلسطينية أو عربية إلى هذا المكان، دخلت مجموعات فدائية، أنا معاك، دخلت مجموعات فدائية من قوات فتح مسبقا.
لم يسبق دكتورنا الغالي أن وصلت رشقات صواريخ إلى أسدود أو عسقلان أو سدروت أو المناطق الجنوبية من تل أبيب رحبوت، لم يسبق هذا أبدا في تاريخ المواجهات. تمام.
هذا ثاني. ثالثا الاستخبارات العسكرية فشلت فشلا ذريعا في إعلاء أي كلمة، يعني هي استخبارات عسكرية لديهم جهاز اسمه جهاز الأمام وهو استخبارات عسكرية، هذا يعرف دبة النملة في شوارع غزة كما يقولون. الأقمار الصناعية موجودة، الطائرات بدون طيار، طائرات تجسس تلتقط وتستمع، ولديهم حتى كل الاتصالات الفلسطينية مراقبة، خطوط الاتصالات، شبكات الهواتف، شبكات النت، كل ذلك مراقب لدى الاحتلال الإسرائيلي. أيضا التصوير الجوي لغزة بكل تفاصيلها، أي تغير ديموغرافي حتى المنزل، إذا قمت بتغيير لون المنزل يعرفون هذا تغير المنزل، لماذا هنا بني بيت، لماذا، كيف بني، الحفرة التي تحفر في الأرض. ولذلك هذا الفشل الذريع في الكيان الصهيوني جعل نتنياهو على المحك سياسيا. هو ميت سياسيا. نهاية هذه الحرب 7 أكتوبر مقتمة، تنتهي هذه الحرب وتتوقف في اللحظة الأولى، نتنياهو سيذهب إلى المحاكمة، لكن هو يحاول إمادة، يعني تمديد أكبر قدر ممكن من فترة الحرب، ليحاول جني ثمار على حساب الدم الفلسطيني والأطفال الفلسطينيين، أملا في أن ينجح في تحرير الرهائن الذين تم أسرهم. ولأول مرة في التاريخ أيضا يتم أسر جنود وجيش احتلال إسرائيل يفوق 250 أسير في فترة واحدة وفي ليلة واحدة، أنت تتحدث عن ساعة واحدة 250 أسير صهيوني، هذا لا يعني لم يسبق له مثيل في التاريخ. ولذلك هو كل ما يريد الآن أن ينجو بكيانه، أن ينجو باسمه على أنه بطل ومنقذ لإسرائيل، أنه كل الانهيار هذا لم يكن بسببي وإنما بسبب الجيش والإهمال في الحكومة، وأنا لست مسؤولا عن الجيش، المسؤول جالنت كوزير الدفاع أو وزير الجيش لديهم.
بارك الله فيك دكتورنا الغالي. ولوحظ في هذا السياق أنه عمل حاجة غريبة جدا نتنياهو، كتب تويتة أو تغريدة يحمل رئيس الشباك ورئيس الاستخبارات الفشل الأمني الذي وقع أو الفشل العسكري الذي وقع وحاق بجيش الكيان، ثم مسح التغريدة بناء على نصائح مستشاري بعدها بساعات. وهذا يؤكد بالفعل أنه نتنياهو يواجه لحظة هزيمة، وإنه التيار الراديكالي يواجه لحظة هزيمة، وإنه جيش الكيان يواجه لحظة هزيمة. ولا أدل على هذا من تحليلك الرائع الذي يصف ما حصل لجيش الكيان بالانهيار غير المسبوق. شكرا لك دكتورنا الغالي، ويتجدد لقاؤنا معك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
كل الشكر والتقدير للمحلل السياسي البارع والاستراتيجي الأستاذ الدكتور أسامة شعث، من العقليات الفلسطينية الرصينة التي تضيء ما يقع على الأرض. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. أنا لست خائفا على المقاومة الفلسطينية، هؤلاء الذين أسميناهم بأطفال الحجارة في الثمانينات، شبوا عن الطوق ويديرون العمليات الآن برباطة جأش وجسارة ووعي وتمثل جيد للقضية. وفروا نصائحكم، مش كل واحد يقعد ينظر عليهم، ده فاهمين القضية قدك مضروب في عشرة. ويديرون معركة المخابئ والأنفاق على أحدث تكتيكات عسكرية ستدرس في المعاهد بعد سنوات. أنا بقول لك ستدرس في المعاهد بعد سنوات، لكن أنا أخشى ما أخشى على العقل العربي من المخذلين، من التيار المتصهين، من اللي قبضين دولارات لتصدير خطاب التيئيس وقتل معنى الكرامة والنضال والمقاومة. هنشوف مع بعض جزء من فيديوهات خطاب التيئيس. إبراهيم عيسى الكاتب الصحفي الإعلامي بيطلع وبيحمل المقاومة حاجة غريبة جدا، يحمل المقاومة وزر وذنب ما دار، يعني من 2008 الاقتحامات دي ملهاش لازمة عنده، قتل الأطفال بشكل ممنهج من 2008 ملوش لازمة عنده، الاقتحامات في 2008 عملية الرصاص المصبوب، و2012 و2014 كانوا الفلسطينيين عملوا ايه؟ ما عملوش حاجة، اقتحامات شغالة وتدمير ممنهج، والآن إجلاء، كل ده ملوش لازمة عنده. ما حطش إسرائيل في ربع سياق إدانة. بصوا معايا على الخطاب الأفعواني الثعباني الملتف الذي يحول الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد، وده اللي أنا خايف على العقل العربي منه. أنا مش خايف على المقاومة، الحقائق على الأرض مبشرة، بقول لك الحقائق على الأرض مبشرة. غزة قلبت الطاولة وغيرت الموازين، ولن يعود الجيش الصهيوني كما كان. حقائق تغيرت على الأرض، أو على رأي ولاد البلد كانوا ساعات يقول لك اللي فات حمادة واللي جاي حمادة. ما صنعه المقاومون على الأرض غير الموازين بالفعل. بصوا معايا الخطاب الهستيري الذي يحول الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد.
في صناعة الأنفاق كفاءة يعني تدرس كويس بقى يا راجل، وانت بقى بتاخد قرارات حرب، واحنا مرينا بسبع تمن حروب في غزة وعلى مدى 16 سنة اللي فاتوا، وعملت كل الأنفاق دي، ما فكرتش تعمل ملجأ واحد؟ مش هقولك سبع تمن ملاجئ يبتاع تحت الأرض، يا أعظم واحد بيحفر تحت الأرض، يا أقوى بني آدم في الدنيا بتعرف تعمل أنفاق، يا أعظم عقل في الوجود بيعمل أرض تحت الأرض، بيشتغل تحت الأرض، بيعمل مدينة تحت الأرض. مش بقولك سبع تمن ملاجئ، بقولك ملجأ.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. زي ما شفتوا بيقول لهم ليه ما عملتوش مخابئ يا وحشين يا أشرار؟ ده الكلام للمقاومة. يعني الطيران اللي عمال يقصف المستشفيات مفيش مشكلة، مفيش ربع كلمة إدانة. خسة الاحتلال التي وصلت بالفوسفور الأبيض واليورانيوم والأسلحة المحرمة دولية والقنابل العنقودية على رأس المرضى والممرضات مفيش له عنده لازمة، عامل من بنها. لكن المشكلة كلها في المقاومة، ليه ما عملتوش مخبأ؟ ليه ما اتضربتوش كويس؟ ليه اللي صفعك على الخد الأيمن ما اديتوش الخد الأيسر؟ ليه؟ ليه ما توجعتش صح؟ يجيبوا المخابئ منين؟ يبنوا الملاجئ منين؟ ما هو الكلام وانت قاعد داخل قناة الحرة، داخل الاستوديوهات المكيفة، عمال تنظر في الفراغ وتخاطب فراغا بخطاب بيزنطي سخيف ووقح يحول الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد، هيبني ملاجئ منين؟ لو شفت الفيديوهات في الساعات الماضية ده طالعين يقوموا بالعمليات العسكرية من غير خوذة، من غير سترة واقية من الرصاص، لأنه ما معوش فلوس يجيب. هيبني لك ملجأ منين؟ هيبني ملجأ منين؟ فوق ده من 2008 حصار كامل على غزة، 3000 مادة ممنوع دخولها غزة من بينها مواد البناء، هيبني بإيه؟ بالضمنة ولا بالكرتون ولا بالطوب اللبن؟ ده نموذج لخطاب التيئيس. نموذج للخطاب المتلون، النموذج للخطاب الذي يلعب بالحقائق على الأرض. اوعى تفتكر ان المقاومين في فلسطين مجموعة متهورين ضيق الأفق ما عندهمش ثقافة سياسية واستراتيجية وعسكرية. غلط. المقاومة وضعت وحشرت الجميع في الزاوية، مش بس نتنياهو اللي انتهى مستقبله السياسي وشمع بالشمع الأحمر. يائير لبيد الآن يبدأ المفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ، يعني نتنياهو بخ مع السلامة. ده غير اللي هينتظره من لجان تحقيق، أنا مش عاوز أقولك هيتهارى تحقيقات، هيتحول إلى وجه مهان متهزق. مش بس مستقبله السياسي اللي انتهى، ولا المستقبل العسكري اللي يقف جلد. وزير الدفاع اللي مش قادر يصد ويرد مع صواريخ المقاومة ورشقات المقاومة ومعه القوة العظمى الأكبر، اللي بدأت بدورها بدأت تخسر على الأرض. قصف عين الأسد وقصف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، ده معناها إنه كرامة الجيش الأمريكي بدأت تطلط ويتعلم عليها بفضل هؤلاء الشباب. تخيلوا معايا ما شفناهاش من الحرب العالمية الثانية. لوحظ في الفيديوهات الأحدث إنه الجيش الصهيوني بدأ يحط على الدبابات شباك. مشهد في منتهى، يعني حاجة كاريكاتير. بدأوا يحطوا شبك، يصوروا يحيطوا الدبابة بشبك، لأنه بيجي المقاتل يتصور الدبابة ويحط حشوة القصف بالتي بي جي فيفجر الدبابة عشان ما يطلعش فوق الدبابة من المسافة صفر. بدأوا يحطوا شباك حوالين الدبابة، ناقص يلصموها بصمغ. الجيش الصهيوني بيتمرمط بالمعنى الحرفي للكلمة. ما بيتقلكش الكلام ده ومش هيتقلك، ولو كتبته على صفحتك مارك هيشيله، لأنه في الآن محاولة لمداواة هذه الفضيحة. الجيش الصهيوني بيتمرمط بالمعنى الحرفي، دخل شارع النصر داخل غزة وقعد بعمق 900 متر، فوجئ بسد من المقاومة خارج له من الأنفاق اللي هو مش عارف بدأ منين وخارجة منين، فتراجع مرة أخرى. حاولوا يخشوا من بيت حنون، دخلوا شوية سد المقاومة ظهر فرجعوا. حاولوا يخشوا من بيت لاهية، دخلوا شوية ورجعوا. مش قادر يقتحم، مش قادر يدخل بري، وده اللي مش قادر يوقف جالنت يواجه الشعب الإسرائيلي بيه. أنا مش عارف أدخل بري. طب ادوني أسبوع. كأنك مدي واجب لطفل فعمال يسوف، بعد أسبوع أديك كراسة الواجب، بعد أسبوعين هديك كراسة الواجب. دخلنا في شهر والاقتحام البري مش سالك. كل ده ملوش معاني عندك. هل تعرف الموبايل اللي حضرتك بتشحنه؟ الفلسطينيون يقومون بشحن الموبايلات بالألواح الشمسية، مفيش كهرباء، قصف لهم الألواح الشمسية. من ضمن بنوك الأهداف المشافي ده، ما ضربش المستشفيات بمحض المصادفة، ده متعمد. يصدر لك صور مرعبة عشان يخرج بأي حاجة، حتى لو بذاكرة الصورة. أنا فاهم علم نفس، حتى لو بذاكرة الصورة. أنت مشكلتك مع المحاربين اللي مرمطوا جيشك، رايح تضرب ممرضات ليه؟ رايح تقتل 4000 طفل ليه؟ رايح تقصف مشافي مدنية ليه؟ وتقصف 40 مخبز ليه؟ عشان ما يلاقوش ياكلوا. تقصف خزانات المياه ليه؟ عشان ما يلاقوش بق مية. لأنه كان مراهن على حاجة واحدة، انه هيزهق الفلسطينيين لغايه ما يسيبوا له غزه. ده اللي مش بيتقالك. كل دي محاوله تزهيق. انا مش قادر احسم على الارض، عمالين يخرجوا لي من الانفاق. اليه القتال غريبه جدا بالنسبه للجيش الصهيوني. عمليات انزال من خلف خطوط العدو، يطلع له من تحت الهدد والانقاض واصطاده. اصطاد له لغايه دلوقتي ودمر له 160 اليه ومدرعه. ما بيتقالكش ومش هيتقالك. مش هيتقلك، لأنه عدد المتصهينين العرب أكتر من الصهاينة الأصلاء. أمريكا كمان اتلطت، وده برضو مش بيتقلك. قصف الطائرة MQ-9، قصف المسيرة MQ-9 في إيلات وأمام سواحل البحر الأحمر، لم تعد آمنة، لا الإسرائيل ولا الأمريكا ولا الأمريكا. كمان في انفجار بدأ، انفجار خلافات علني في قمة الدول السبعة، وزراء الخارجية الأوروبيين بدأوا يتخانقوا مع بعض لأنه مشهد الأطفال فضح المؤامرة. احنا مش بندافع عن حق ولا خير ولا عدل ولا جمال ولا إسرائيل ممثل وواجهة ديمقراطية. انفجر الخلاف العلني بين بوريل وزير الاتحاد الأوروبي وزير خارجية ألمانيا، تلاثنوا علنا أمام الكاميرات، ووزير الاتحاد الأوروبي قال لها صراحة احنا مش ما فتحناش خزائننا عشان نقتل الأطفال، to kill children، ما اتفقناش على كده. الخلاف بدأ ينفجر علنا في قمة الدول السبع. الضفة الغربية مولعة، كانوا آمنين من ناحية الضفة، ده طلع لهم في جنين بؤر مقاومة، ده لسه كمان مستنيهم المفاجأة الكبيرة، صواريخ ياخنت، صواريخ ياخنت. اسمعوا مني هذا الكلام لأنه لن يقال لكم، صواريخ ياخنت، صواريخ مخصصة لقصف حاملة الطائرات. يعني لو أمريكا دخلت بثقلها هتبقى مش مصيادة للجيش الإسرائيلي ومصيادة للجيش الأمريكي. أنا بسأل سؤال للحكماء العرب والعباقرة العرب اللي عمالين يصدروا لنا خطاب التيئيس، هو من قوانين الحرب قصف المستشفيات؟ شفناها دي. ايه اخبار الدبابة المركافة؟ قعدوا يقولوا لنا في الصحف الدبابة المركافة، الدبابة المركافة، الدبابة المركافة اللي تستخدمها اسرائيل اللي تمنها 8 مليون دولار اتمرمطت وتهانت، اتهانت بالكورنيت وصواريخ ياسين 105 والار بي جي، صواريخ ما تتكلفش 500 دولار قضت على دبابة المركافة اللي تمنها 8 مليون دولار. ما بيتقلكش الكلام ده ومش هيتقلك. ما بيتقلكش انه انتهت الى الابد نظرية الحدود الآمنة ونظرية الردع. ما بيتقلكش انه الحشوة اللاصقة بالتي بي جي طريقة الجيش الصهيوني مش عارف يتعامل معاها، عشان كده مش عارف يتوغل بريه، برضو ما بيتقلكش. ما بيتقلكش ان كل الهيصة اللي بنتكلم فيها دي في حدود كيلو واحد، كيلو واحد في الجزء الغربي من غزة، كيلو واحد في الشريط الغربي من غزة، كل الهيصة دي بتدور في كيلو واحد. يعني ما نجحش انه يدخل المدينة القديمة، لغاية دلوقتي المعركة ما حصلتش، مش قادر يدخل الى المدينة القديمة غزة الحقيقية. ده كل المواجهات دي في حدود كيلو واحد، كيلو واحد بس اللي عرف يدخله الجيش الصهيوني في الشريحة أو الشاطئ الغربي من غزة. عاوز أقول لك في الآخر، على الأرض المقاومة الفلسطينية تنجح، تنجح لأن العجوز الفلسطينية قالتها لنا صراحة، مش هسيب لكم الأرض، غلطة سنة 48 مش هتتكرر تاني. هي الفكرة انه يوقف جالنت وسيمتريش ونتنياهو وهذه الرؤوس العفنة بيفكروا انهم يزهقوا الفلسطينيين عشان يسيبوا غزة. انسى، العجوز الفلسطينية شمعتها بالشمع الاحمر وجابتها لكم الاخر، لن نخطئ خطأ سنة 48، مش هنسيب غزة. والشيء المدهش بقى انه مع هذا الهدد والانقاض ما زالت صواريخ المقاومة تصل الى الكبد. لا تقلق على هؤلاء الفلسطينيين، ادعوا لهم، ولازم الدول الاسلامية تشوف حاجة غير الدعاء، مش بس الدعاء، لابد من الدعم، لابد من دعم هؤلاء. لا ينبغي ان نخذلهم بل ان نخذل عنهم، لا ينبغي ان نكون بوقا للاكاذيب إن دول بيقطعوا رؤوس الأطفال وإن دول بيضربوا مدنيين. المقاومة لم تضرب مدنيا، لكن ضربت عسكريا صهيونيا يرتدي البزة العسكرية وجاء غزة للاستيطان. أنتوا بتقولوا عاوزين زي ما قال وزير الخارجية البريطاني، عاوزين رجل سلام جديد يتكلم بخطاب السلام. طب ما جالكم محمود عباس أبو مازن، قعد 30 سنة يتفاوض معاكم، خليتوه يفقد 80% من الأرض، 80%، وألزمتوه بالتنسيق الأمني إنه يحمي المستوطنين بتوعكم، ألزمتوه بالتوقيع على عشرات الأوراق، وفي الآخر زرعتوا في الضفة 800,000 مستوطن. 800,000 مستوطن تقولوا حاجة وتعملوا حاجة؟ لا، المقاومة والشباب الفلسطيني على الأرض يصنع الآن الفارق. الساعات الماضية مؤلمة، مشافي الشفا والأندونيسي والمعمداني مشاهد مؤلمة، ضرب النساء مشاهد مؤلمة، قصف الأطفال مشاهد مؤلمة، لكن المقاومة الفلسطينية كسرت الهيبة وهشمت الهيبة 100 قطعة. أصبح عملية دخول غزة الآن أو الاقتحام البري لغزة حلما بعيد المنال، أصبح حلما بعيد المنال. ويقف جلن تعرف ده، ورؤوس الجيش الإسرائيلي عارفين ده. آخر حاجة عاوز أقولها، لا تعطوا الأذن للدوائر العربية المتصهينة الذين سماهم القرآن بالمعاجزين. المعاجزين دول مصطلح قرآني عظيم، كل واحد بيصدر خطاب التيئيس أو يلون الحقائق على الأرض. المقاومة الفلسطينية تشب عن الطوق، والمعارك تدور، الصواريخ الفلسطينية جاهزة لاصطياد وقنص المزيد، وتحدى جندي إسرائيلي واحد أن يدخل نفقا. أتحدى جندي إسرائيلي واحد أن يدخل نفقا، ولو دخل مش هيخرج منه تاني، لو دخل مش هيخرج منه تاني. أتحدى الآلة الدعائية الصهيونية أن تنقل لنا صورة أسير فلسطيني واحد، أو تنقل لنا صورة مقاتل واحد إلى جوار سلاحي. أتحدى من داخل هذا البلاتور. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.